إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وتشميع العاطس، وإجابة واتباع الجنازة، واتباع الجنازة وتشميع العاطس وإجابة الدعوة. فهذه خمس حقوق من حق المسلم على المسلم. وفي لفظ لمسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال تجب للمسلم على أخيه خمس، وذكر هذه الخمس. وشاهدنا من هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعيادة المريض. عيادة المريض حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهذا الحق من فروض الكفايات وليس هو من فروض الأعيان على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو حق واجب كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، غير أنه من فروض الكفايات. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فعيادة المريض حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ونحن في هذه الأيام وقبل هذه الأيام في أوبئة منتشرة وأمراض منتشرة وأسقام منتشرة، فيحتاج المسلم إذا أراد أن يعود أخاه المسلم أن يتعلم آداب الزيارة، أن يتعلم الآداب الشرعية في الزيارة، فإن عيادة المرضى عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، وسائر العبادات لها آداب ولها أحكام بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكلم عليها أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم. واعلموا معشر المسلمين أن عيادة المريض من الطاعات العظيمة ومن القربات الكبيرة، وقد جاء فيها ما جاء من الفضل وما جاء من الترغيب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: مرض عبدي، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك إن عدته وجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فلم تطعمني. فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه وتعالى أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث القدسية، فيه الترغيب في مثل هذه الأعمال الصالحة. أول هذه الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث عيادة المريض، ثم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام ربه ما يتعلق بإطعام الجائعين، وما يتعلق بعد ذلك بسقي الماء للعطشانين. فابتدأ نبينا عليه الصلاة والسلام في رواية هذا الحديث عن ربه في ذكر ما يتعلق بعيادة المريض، فيقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة يا ابن آدم مرضت. وليس المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أصابه المرض حقيقة، تعالى الله عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه نقص، والمرض نقص، غير أن ربنا سبحانه وتعالى قد بين مراده بقوله مرضت فلم تعدني حين قال ابن آدم لربي سبحانه وتعالى يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول له الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، أي من الأجر والثواب الكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، فقالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، أي ثمارها. فالذي يزور الذي يعود مريضا فإنه لا يزال في جنة ثمار الجنة، وذلك أن الأعمال الصالحة ومنها عيادة المريض من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب التنعم بنعيمها، ومن جملة نعيم الجنة ما فيها من الثمار والفواكه. فهذا العمل الصالح وهو العيادة، عيادة المرضى من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب التنعم بنعيمها، ومن أسباب جني ثمارها يوم القيامة. وكم لعيادة المريض من الفضائل والأجور الكثيرة المبينة في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، من أراد أن يعود مريضا ينبغي له أن يتأدب بالآداب الشرعية النبوية التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه الآداب عند عيادة المريض الدعاء له، تدعو له بالعافية، تدعو له بالشفاء، وكان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا، أي عاد مريضا أو أتي إليه، جيء بالمريض إليه، كان يقول عليه الصلاة والسلام أذهب الناس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمرضى بهذا الدعاء العظيم المبارك، أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا والسقم هو المرض. يدعو الله سبحانه وتعالى بعافية تام، يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل للمريض بعافية تامة لا تترك شيئا من المرض، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما إلا حصلت له العافية وحصل له الشفاء. فهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام عند عيادة المرضى. وهكذا في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: تشكيت في مكة شكوا شديدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني تارك مالا، أي مالا كثيرا، وإني لم أترك غير ابنة واحدة، ما عنده ذرية إلا تلك البنت الواحدة، وأمواله كثيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل أوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، أي لابنتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أفأوصي بالنصف وأترك النصف؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: يا رسول الله، أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، أي أن هذا مما يجوز، غير أنه كثير، لو نزلت عن الثلث في الوصية فهو أحسن، الثلث والثلث كثير. قال: ثم وضع، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يده على جبهته، أي على جبهة نفسه، على جبهته، ثم وضع يده على وجهي وبطني، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يتخايل إلي إلى ساعة هذه. هكذا يقول رضي الله عنه. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد المرضى دعا لهم بالخير ودعا لهم بالعافية. وفيها أن من زار مريضا وكان ذلك المرض يخشى على نفسه الموت وأوصى بوصية غير سديدة، ينبغي أن ينصحه وأن يوجهه التوجيه السديد الصحيح بما لا يحصل فيه ضرر على الورثة. فإن الشخص إذا أوصى بثلثي ماله أو بنصف ماله أضر ذلك على ورثته، وورثته أحق بماله من غيره. كون الإنسان يترك ورثته أغنياء هذا أفضل من أن يتصدق بأكثر ماله للبعداء. الإحسان إلى الأقرباء أحسن وأكمل، لكن إذا أراد الإنسان أن يوصي للفقراء والمساكين أو لأي شيء من أفعال الخير فلا يتجاوز الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الثلث والثلث كثير. ولهذا كان جمع ممن مضى من الصحابة ومن بعدهم يحبون أن ينزل العبد إلى الربع أو إلى الخمس في الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. ففهموا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينزل الشخص عن ذلك، إما إلى الربع وإما إلى الخمس أو أقل من ذلك. معاشر المسلمين، هذا أدب من آداب، وهو أن يدعو الشخص المريض، ما يذهب عند المريض لمكرر الكلام والتثقيل على المرضى. إذا ذهبت إلى المريض فادعو له بالخير، هو حاجته إلى الدعاء أحسن من حاجتي إلى كثرة الكلام، فادعو له بالخير، ادعو له بالعافية. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله بهذا الشرط، لم يكتب له الأجل في ذلك الوقت، من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قال: إلا عافاه الله من مرضه، إلا آتاه الله من مرضه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. يقول ذلك سبع مرات، سبع مرات قال إلا عافاه الله من مرضه، بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ذلك المريض لم يحضر أجره، ما كتب له الأجل في ذاك الوقت. فإذا قال ودعا له بهذه الدعوات المباركات العظيمات، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له العافية، ويعجل الله سبحانه وتعالى له الشفاء. فهذا أدب عظيم من آداب الزيارة هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، معاشر المسلمين، إن من جملة آداب الزيارة أن تدخل المسرة وحسن الظن للمريض عند زيارته، تتكلم معه بالكلام الحسن، تدخل في قلبه حسن الظن بربه عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يعافيه من هذا المرض بإذنه وكرمه وجوده، فتدخل في نفسه حسن الظن، ولهذا الأثر البالغ في عافيته. إذا ما حسن الظن له فإن هذا من أسباب عافيته وقوته على وتغلبه على مرضه. وكان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله عاد النبي عليه الصلاة والسلام أعرابيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد أعرابيا، إذا عاد مريضا قال له لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمرضى بهذا الدعاء، لا بأس، بمعنى أن هذا المرض الذي أنت فيه لا بأس عليك فيه، لا تخشى من الموت، لا تخشى من الهلاك، لا بأس عليك فيه، سوف يزول بإذن الله عز وجل. فالناس يمرضون ويعافيهم الله سبحانه وتعالى، يشد عليهم تشد عليهم الأمراض وتأتيهم العافية من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تخاف من هذا المرض، لا بأس، لا بأس عليك في هذا المرض، سوف يزول بإذن الله عز وجل وتحصل لك العافية. طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض، أي أن هذا المرض من أسباب طهارة الذنوب، يكفر الله سبحانه وتعالى عنك السيئات، يكفر الله سبحانه وتعالى عنك الذنوب، فيعافيك الله عز وجل منه وتخرج بتكفير الذنوب والمعاصي والسيئات. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل في نفوسهم الفعل الحسن، يدخل في أنفسهم حسن الظن بربهم سبحانه وتعالى. غير أن ذلك الأعرابي لما سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قال له ذلك، فقال قلت طهور؟ كلا، بل حمى تهور على شيخ كبير تورده القبور. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام ثناء إلى. فهذا أدب من الآداب، من آداب الزيارة التخفيف، كما نص على ذلك أهل العلم، التخفيف في الزيارة، لا تبقى الأوقات الكثيرة عند المريض إلا إذا كان طالبا لبقائك ومستأنسا بك، فإن لم يكن كذلك فخفف الزيارة. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد، قال لا خلاف بين العلماء وبين الحكماء أن من سنة العيادة تخفيف الزيارة، لا خلاف بين العلماء والحكماء أن سنة العيادة تخفيف الزيارة. وقال الإمام الشعبي رحمة الله عليه قال عيادة الحمقى، عيادة حمقى القرى، عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم. قال يأتون في غير حين الزيارة ويطيلون الزيارة، ربما يدخل عليهم ويشد على أهل المريض
تلك الزيارة أشد المرض صاحبهم، فيقول عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم. لماذا؟ قال يأتون في غير حين العيادة ويطيلون الزيارة. وذكر الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه أنه ذهب إلى البصرة من أجل محمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين، قال فوجدته مريضا، قال فكنا نعوده قياما، أي لا نجلس عنده، لا يريدون إطالة الجلوس عنده حتى لا يثقلون عليه، فقال كنا نعوده قياما. فهذا أدى من أدى الزيارة، إلا إذا كان الشخص، إذا كان المريض طالب لصديق أن يبقى عنده يستأنس به، فقد نص العلماء على أن البقاء حسن، لأن المريض يرغب في ذلك، يستأنس بذلك الصديق، يريد منه البقاء عنده، فإذا ما أطال البقاء عنده فذلك أمر حسن، لأن الرغبة جاءت من جهة المريض، فإنه يستأنس بذلك الصديق وينشرح به صدره ويفرح ببقائه ويخف شيء من ألمه بمحادثته ومؤانسته، فلا بأس بأن يطيل ذلك الصديق البقاء عنده من أجل هذه المصلحة. معاشر المسلمين، إن من آداب عيادة المرضى اختيار الأوقات المناسبة، اختيار الأوقات المناسبة، لا تذهب في عيادة المريض في وقت نوم، في وقت استراحة المريض، وإن اختار الأوقات المناسبة، فإذا اخترت الأوقات المناسبة ففعلك حسن، وإذا ما اخترت الأوقات المناسبة فهذا فعل غير سديد. ولهذا نص العلماء على أن الزيارة لا تكون ليلا، غير أن الإمام أحمد رحمه الله عليه كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قال إذا كان في رمضان فلا بأس أن يعاد ليلا، باعتبار أن عاد الناس السمر في ليالي رمضان، فقال لا بأس أن يعاد المريض ليلا. فهذه من آداب الزيارة. ومن آداب عيادة المريض أنك لا تكثر عليه الزيارة، وإنما تجعلها في أوقات متفرقة حتى لا تشق على المريض ولا تشق على أهل المريض. وقد جاء عن جماعة من الصحابة ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال زر غبا تزدد حبا، زر غبا أي في أوقات متفرقة تزدد حبا، وهذا غير وارد في عيادة المريض، هو عام في الزيارة العامة ومنها عيادة المريض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى. اللهم عافي مبتلى المسلمين، اللهم عافي مبتلى المسلمين، اللهم عافي مبتلى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بلادنا سوءا ومكرا وكيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.